بسم الله الرحمن الرحيم. عند قوله ونفخ في الصور، نفخ مغير الصيغة مبني للمفعول المجهول، والصور لا يدرى من الذي نفخ فيه، لكن قد نقل الإجماع عن النافخ هو إسرافيل. قال القرطبي رحمه الله في سورة الأنعام عند آية 71: يوم ينفخ في الصور، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. قال: والصور قرن من نور ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء. وقد قرئ أو قيل أنه المقصود الصور، ونفخ في الصور أي تحيا، لكن هذا هو الصواب في هذا الموضع أن المقصود به الصور. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد ليتا ورفع ليتا، أي جانبا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، وقال: ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيها أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اشتمل على نفختين الحديث. وكذا في التنزيل: ونفخ فيه أخرى، ولم يقل فيها أي في الصور، على قول بعضهم نفخ في الصور أي أحيى الله الأموات ورد أرواحها فيها أجساد. وعلم أنه ليس جمع الصورة جمع صورة، إنما هو الصور. والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. قال أبو الهيثم: من أنكر أن ينفخ أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش والميزان والصراط. قال الراجز: لقد نطحناهم غداة الجمعين نطحا شديدا لا كنطح الصورين القرنين، لكن نطح القرنين. قال: القرن صور. هذا المقصود، الأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله في كتاب الركاك: باب نفخ الصور. اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليم الإجماع، ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور، حديث طويل، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد الطبري وأبو يعلى في الكبير، الطبراني في الطوالات، وعلي بن معمد في كتاب الطاعة والمعصية، والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة، ومدارها الإسماعيل بن رافع، هذا حديث أبي هريرة فقط، واضطرب في سندهم مع ضعفه، فرواه عن محمد القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة، ورجل وسط رجل مبهم، وعن محمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل الأنصار مبهم أيضا. حاصل أن هذه الروايات المذكورة في أنه إسرافيل الإجماع عليها. فوقع في هذا الحديث عند علي بن معبد أن الله خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخص بصره للعرش الحديث. وجاء أن الذي ينفخ في الصور غيره، ففي الطبراني عن عبد الله بن الحارث قال: كنا عند عائشة فقالت: يا كعب اخبرني عن إسرافيل، ذكر الحديث فيه: وملك الصور جاء على إحدى ركبتيه، جاث على إحدى ركبتيه، وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنيا ظهره شاخصا ببصره إلى إسرافيل. وقد أمر إذ رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور، فقالت عائشة: سمعته من رسول الله ورجال ثقات. وهذا ضعيف. ثم ذكر الحافظ الخلاف في النفخ: الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية، ما ذكر الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لمردودنا في الحافرة. وإضافة إلى ما ذكروا من الأحاديث في أن النافخ هو إسرافيل، استدل ابن القيم رحمه الله في الزاد الجلد الأول صفحة 44. وإذا تأملت قبلها أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى وحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، يخلق لا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. فنشير منه إلى يسير يكون منها على ما وراءها بدالا على ما سواه. خلق الله السماوات سبعا واختار العليا منها وجعلها مستقر المقربين من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه وعلى من عرشه وأسكنها في من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء يختار. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها، وفي الآثار أن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني في استفتاح قيام الليل. فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله، وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسمى إلا هؤلاء، لم يسمى من الملائكة إلا هؤلاء جبريل وميكائيل وإسرافيل في هذا الحديث. فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، مادة حياة الإنسان، يعني مادة حياة القلوب والأرواح. وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات. وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم. يعني هؤلاء الثلاثة ما يعني يجعل الله الحياة على أيديهم عن طريقهم. جبريل به حياة القلوب بالوحي، ميكائيل به حياة الأبدان والنبات والحيوان يعني بنزول المطر، إسرافيل به الحياة الأخروية بالنفخ في الصور. هذا هو الشاهد، كأنه ما هناك خلاف كما ترى الإجماع على أن النافخ، إضافة إلى هذه الأحاديث المذكورة أن النافخ هو إسرافيل، فهذا شيء متيقن. وما تذكرنا أنه لم يثبت أنه نفخ معه أحد أو أنه غيره. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قوله لقد كنت في غفلة من هذا، الغفلة يقولون هي الذهول عما من شأنه أن يعلم. قال الراغب رحمه الله في مفردات القرآن: الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، يقال غفل فهو غافل. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وقال وهم عن دعائهم غافلون، وقال لمن الغافلين وهم غافلون يتغافل أو وما الله بغافل عما يعملون، ألا تغفلون ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، وقال عن المشركين فهم غافلون، وأرض غفل لا منار بها لا منار بها، ورجل غفل لم تسمه التجارب، يعني لم يعرف التجارب، غفل لم تسمه التجارب تجارب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي تركناه في غير مكتوب فيه الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقيل معناه من جعلناه غافلا عن الحقائق. انتهى. وقد ذكر جملة من أدلة الغفلة، وأكثر ما ذكر فيها في سياق الكافرين، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحده إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، هذا سياق أهل الغفلة. وقالوا لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أي الذين سيطرت الغفلة على قلوبهم. والمسلم قد تكون فيه غفلة للأدلة المذكورة، لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، لقد كنت في غفلة من هذا، شامل المسلم والكافر والبر والفاجر. قال ابن كثير رحمه الله: حكى ابن جرير ثلاث أقوال في المراد بهذا الخطاب، قوله لقد كنت في غفلة من هذا، من هو المخاطب؟ حكى فيه ثلاثة ابن جرير، وأخذوا عنه، أخذ عنه القرطبي وأخذ عنه ابن كثير وغيرهم في المراد بهذا الخطاب، في قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أحدها أن المراد بذلك الكافر، هذا لا شك فيه أن الكافر غافل، ولا تطع من غفلنا عن قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وهم في غفلة معرضون أولئك هم الغافلون. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سند ثابت، وبه يقول الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان. والثاني أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر، لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة، يعني الناس في غفلة فإذا ماتوا استيقظوا، والدنيا كالمنام، الدنيا كالمنام فإذا مات الإنسان استيقظ. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ويتحسر الإنسان، ما جلس قوم مجلسا إلا كان لا يذكرون فيه إلا كان عليهم حسرة. وهذا اختيار ابن جرير، هذا قول جمهور العلماء، قول أكثر العلماء وجمهور العلماء، نقله القرطبي في تفسيره عند الآية، ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عباس، وسنده صحيح. والثالث أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، به يقول زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد ضعيف في الحديث لكنه مفسر إمام في التفسير، والمعنى على قولهما على قول زيد وابنه: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك، فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد، وهو كقول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن تفاصيل الشريعة ولم تعلم ما يعني ما يوحى إليك فأوحى الله إليك. بعد ذكر هذه الثلاث الأقوال القول الأول أن المراد به الكافر، خطاب هذا الكافر هو الغافل، هذا لا شك فيه، لكن المعنى أعم. القول الثاني أن المراد به الإنسان برا كان أو فاجرا نشمله، لأن الآخرة بالنسبة للدنيا كاليقظة، وهذا الذي رجحه ابن جرير وابن كثير والجمهور والقرطبي وآخرون. القول الثالث أن المخاطب مخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان غافلا عن تفاصيل الشريعة، وغافلا لقد كنت في غفلة، هذا الخطاب والقرآن إشارة. وقال الآخرون الخطاب عن هذا اليوم، الجمهور يقول عن هذا اليوم. وهكذا أيضا ابن عباس في رواية عنه الضحاك، وآخر يقول عن هذا اليوم وليس عن هذا القرآن. قال ابن كثير والظاهر من السياق خلاف هذا، بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو، الإنسان من حيث هو غافل عن هذا، عن ذلك اليوم، غفلة من هذا أي من هذا اليوم وما فيه من الأهوال، فإنه يكشف للإنسان ما لا يكشف له قبل، وهو ينكشف عنه غطاء. وهذه مرحلة من مراحل حال الإنسان، مرحلة كونه بطن أمه، ثم ينكشف عنه ذلك الغطاء إلى الدنيا، ثم مرحلة حالتيه في الدنيا يقظة ومنام، ثم مرحلة دار الآخرة، وهي داران، دار البرزخ وهي الآن من الآخرة، قبر أول منازل الآخرة، ودار القرار. وينكشف للإنسان غطاء بعد موته ما لم يكن يعلم. هذا القول هو الصواب. قال لقد كنت في غفلة من هذا أي من هذا اليوم، ففسر ابن كثير وسائر محقق التفسير أن المقصود المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غفلا من القرآن فبالدليل، نعم لا شك أن القرآن وحي إليه، لم يكن يوحى إليك، أنزل الله عليك الكتاب وعلمك كما لم تكن تعلم، وبدليل آخر، لكن ليس هذا هو المقصود في هذا الموضع. وجدك ضالا فهدى، أنه ما كان عالما تفاصيل، لكن هذا قول صواب، لكن ليس هذا موضعه في هذه الآية. وأما قول الآخرين لقد كنت في غفلة من هذا أنت أيها الكافر، نعم الكافر في غفلة، لكن داخل أيضا في ضمن الإنسان، فغفلته أشد، وغيره في غفلة، كل الناس في غفلة، لكن دون غفلة الكافر في حياته الدنيا. وقوله لقد كنت في غفلة من هذا، عبد الرحمن بن زيد وولده وأني وأبوه يقولان، المشار إليه هو القرآن، أنت يا محمد كنت في غفلة عن القرآن عن الوحي الذي أنزل إليك. والجمهور وسائر المفسرين غير هذين يقول المشار إليه اليوم الآخر، هذا يعني هذا اليوم. واستدل ابن كثير على هذا قوله فكشفنا عنك غطاءك. ابن كثير نقل عدة أقوال من القرطبي في قوله غطاءك، ما هو هذا الغطاء؟ قال أي أماك، كشفنا عنك أماك، الغطاء هذا عمل أبصار البصائر عماك، وفيه أربع أوجه، أحدها إذا كان في بطن أمه، إذا خرج من بطن أمه كشف عنه غطاء، هذا قول مرجوح قول السدي. الثاني إذا كان في القبر، الثاني أي لما كان في القبر ثم بعث انكشف عنه الغطاء ثم إلى دار القرار فنشر، وهذا ما معنى قول ابن عباس. الثالث وقت العرض في يوم القيامة، أي لما عرض انكشف عنه الغطاء ورأى ما قد عرض عليه، ما قد عمله وأعماله، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها. وجدوا ما عملوا كشف له الغطاء عن جميع أعماله. حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. العرض قاله مجاهد. الرابع أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة، أي انكشف عنك غطاءك لأنك ما كان يوحى إليك يا محمد، هذا نظير قول بن زيد المتقدم. والصحيح أنه ينكشف الغطاء للإنسان منذ أن يموت في قبره وفي العرض وفي سائر المواضع، وقد تبين له بصرك فبصرك اليوم أي يوم القيامة اليوم. غفل عن هذا عن ذلك اليوم يوم القيامة وما بعده بعد موته. وقوله فبصرك حديد فيه أقوال، قيل يراد به بصر القلب كما يقال هو بصير بالفقه، فبصر القلب وبصيرته تبصرته شواهد الأفكار نتائج الاعتبار كما تبصر العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام. القول الثاني المراد بصر العين وهو الظاهر. بصرك أي نظرك اليوم حديد ترى ما لم تكن تراه من الأهوال. أي بصر عينك اليوم حديد أي قوي نافذ يرى ما كان محجوبا عنك، رجحه بالقرطبي. وقال مجاهد فبصرك اليوم حديد يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن سيئاتك، وهو نظير القول الذي قبله وهو الأصح. وقيل يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب، وهو يندرج تحت القول الأول فبصرك نظرك. كيف سيكون الجمع بين قول الله عز وجل لقد فبصرك اليوم حديد أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا، وبقوله من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ذكر الشنقيطي في تفسيره عند قول الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، أي عمون في دار الدنيا، هذا الذي كانوا يشكون فيه في دار الدنيا أي وليسوا في الآخرة. وإنما أخبرنا قال أي في دار الدنيا، فهذا الذي كان يشكون فيه في دار الدنيا ويعملوا عنه محا مما جاءت به الرسل يعلمونه في الآخرة علما كاملا لا يخالطه شك، لا يخالجه ولا يخالطه شك عند معايشتهم لما كانوا ينكرونه من البعث والجزاء. وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية لأن القرآن دال دلالة واضحة في آيات تعددة كقوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالم اليوم في ضلال مبين. فقوله أسمع وأبصر بهم وأبصر يوم يأتوننا بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم للحق الذي كانوا ينكرونه يوم يأتوننا أي يوم القيامة. هذا يوضح قوله بل ادارك علمهم في الآخرة أي تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في سمع الحق وإبصاره. وكقوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا ممن جاءتك به الرسل حديد أي قوي. وقد بينا في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب سورة شورى الجواب عما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى ينظرون من طرف خفي وقوله فبصرك حديد أن المراد بحدة البصر من ذلك اليوم كمال العلم وقوة المعرفة. قوله ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم ربنا أبصرنا وسمعنا ارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وموقنون أي يوم القيامة، يوضح معنى قوله بل ادارك علمهم في الآخرة فقوله وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني في بصرك حديد يوم حديد أي نظرك وادارك علمهم تلاشى في الدنيا وأبصروا في الآخرة. حشرتني أعمى في موطن وإلا فهو بصر يعني ببصر عينه فهو أعمى أي على الصراط يسقط ولا له نور، وهكذا في المواضع ما له نور يمشي به. أما المؤمنون فلهم نور يمشون به في الآخرة، يكونون في الآخرة الكفار في عمى والمشركون المنافقون والمؤمنون المؤمنون في نور، ولكن قد ظهر لهم جميع ما كانوا ينكرونه مما كانوا يكذبونه. هذا هو الجمع بين من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قوله حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال ابن كثير لقوله حديد أي قوي، لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا، حتى الكفار في الدنيا، حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، يعني يبصرون حتى يتمنوا الرجوع، أجئنا نعمل صالحا، لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال الإمام القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة 141 الوجه 89 إن ما يتعلق بالعلم وفضله وشرفه، أن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدو منها هو الغفلة، عدوه منها هو الغفلة المضادة للعلم، والكسل المضاد للإرادة، والعزيمة هذا أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وهما من عدم العلم. أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له، وقد ذم سبحانه أهلها ونهى عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم، قال ولا تكن من الغافلين، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يبصرون بها، ولهم أعين لا يسمعون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية النساء المؤمنين لا تغفلن فتنسين الرحمة. قال حسن هنا من حكم. وسئل بعض العلماء عن عشق الصور، قال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره، فالقلب الغافل مأوى الشيطان، فإنه وسواس خناس قد التقم القلب يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة، إذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله، فهو دائما بين الوسوسة والخنس. وقال عروة بن رويم إن المسيح عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان بن آدم فجلى له فإذا رأسه رأس الحية، هذا ما يثبت، ولكن الشاهد أن الغفلة هي السبب الرئيسي لبعد الإنسان عن الخير. أعظم أسباب الآخرة يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة، أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة نعيم في الدارين يدخل عليه عدوه منها هو الغفلة، هو الغفلة المضادة للعلم، والكسل من ضمن الغفلة. نعم، الكسل نوع من التغافل، لو تنبه ما كسله، ولهذا كان أكسل الناس المنافقون لغفلتهم، ثم ذكر الأدلة على ذم الغفلة. أخذنا آية واحدة، لقد كنت في غفلة من هذا، وأن المخاطب بذلك جميع الناس برا وفاجرا، ويدخل في ذلك خطاب الكفار الذي قاله بعض المفسرين أن الغفلة في الكفار أشد، وأن جميع الناس بالنسبة للآخرة فيهم غفلة ما رأوها. وأما قول زيد بن أسلم وأنا أنت كنت في غفلة يا محمد عن هذا، فهذا من دليل من دليلة أخرى، كشفنا عنك غطاءك، ذكروا فيها أربع أقوال تقدم الراجح فيها، وبصرك اليوم حديد أيضا نظير ذلك، لقد كنت بصرك اليوم حديد. وقال ابن القيم في الوابل الصيب 92 وصد القلب بأمرين وصدع القلب بأمرين بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر، فمن أن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدى متراكبا على قلبه وصداؤه بحسب غفلته، إذا صدع القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدع أظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. وإذا تراكم عليه الصدع واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقه ولا ينكر باطله، وهذا أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، إنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصيرة بصرة. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واستمر في ذلك في أول. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من أهل الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. إن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به ولم يتبعه. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فإنه يقوده إلى الهلاك. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده فلا حاجة وفلاحه ضائع، ضيع أمره فرط، وقد فرط فيه وفسر بالإسراف، أفرط وأسرف وبالى. استمر في ذم الغفلة إلى قوله: ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. لا هنا بارك الله فيكم.